الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إن شاء الله التدبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما بين الله تبارك اسمه في الآية السابقة أنه سبب محبته عن الكافرين وأنه لا يحب الكافرين، أثبت للمؤمنين الصادقين المتصدقين العاملين الخير وأن هو هيجزيهم خير جزاء. فقال تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا، الإيمان قول وعمل، وعملوا الصالحات ده باب عطف الخاص على العام، لأن العمل الصالح داخل في الإيمان كما هو معلوم عند أهل السنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تصديق لإيمانهم، والصالحات ائتمارا وانتهاء، ولا سيما ترك الموبقات، ترك الموبقات على رأسها وعلى رأسها الربا، ترك الموبقات على رأسها الربا، لأنها من أعظم الموبقات وأكبر الكبائر اللي الله سبحانه وتعالى حرمها ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. فهؤلاء اللي هم أقاموا الصلاة، طبعا خص الصلاة بالذكر، أعظم الشعائر والركن الثاني من الإسلام وحق الله تبارك وتعالى. وأقاموا الصلاة يعني بجميع حدودها، صلوا صلاة كما يحب الله وكما أمر الله وعلى مراد رسول الله وعلى هدي رسول الله. الله جل ذكره أمرنا بالصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم فسر لنا وبين لنا كيفية أداء الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالعبد اللي واقف بيد الله يقيم الصلاة على وقتها وبخشوع وحضور قلب واستحضار أنه بين يدي الملك واقف عشان يؤدي هذه الصلاة اللي هي فرضها الله علينا في اليوم والليلة 5 مرات، لو أقام على الوجه ده وعلى هدي رسول الله، يعني بنفس الصفة اللي كان بيصليها الرسول، وحضر قلبه وجاهد شيطانه اللي بيحاول من أول ما بيدخل الصلاة، أول ما يقول الله أكبر، أول ما يدخل العبد في الصلاة ويقول الله أكبر ويدخل في بتكبيرة التحريم في الصلاة، خلاص دخل له الشيطان وقف له جنبه وعم حاول بكل الطرق أن يفصل عليه صلاته وأنه خليه يسرح ويفكر ويروح ويجي وهو يجاهد. فجهاد العبد لشيطانه ونفسه داخل الصلاة بحيث أنه هو يخشع ويحضر قلبه ويتفكر ويتأمل ويتفهم معاني الكلام اللي بيقوله والقرآن اللي بيتلوه داخل الصلاة أو الذكر عامة داخل الصلاة، ده لأجر عظيم عند الله. ده مش بس كده، ده هو الصلاة دي هتنهى عن الموبقات وعن الفواحش، كما قال ربنا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فاللي هيصلي بالوجه اللي ربنا أراده وعلى مراد الله وعلى هدي رسول الله، يقينا يقينا الله يقي الفواحش والمنكرات والموبقات، وقلبه هيبقى مختلف وقلب سليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. بعد ما ذكر دايما، احنا قلنا فائدة انه في القرآن دوما الله يقرن الصلاة بالزكاة في مواضع كثيرة في القرآن، وآتوا الزكاة فضلا عن انه يبخل بها، فضلا على أنه يعني يدخل في ربا. يعني آتوا الزكاة، معروف أن المال احنا بينا أنه أحب الأشياء للإنسان، أحب الفلوس جدا، أحب المال جدا، طبيعة البشر. فإن هو ما يبخلش بالمال ويطلع أحب الأشياء ليه، دي علامة إيمان، دي علامة إيمان أنه أنا أطلع المال اللي هو أحب الأشياء ليه، ابتغاء مرضات الله، إرضاء لله، امتثال لأمر الله، دي علامة إيمان. فآتوا الزكاة يعني ما بخلش وحارب نفسه وجاهد شيطانه ومنع نفسه الشحيحة لا تمنعه من إخراج المال في سبيل الله، وآتوا الزكاة. وبعد مش بس كده، ده أخرجها، لا ده أخرجها وامتنع عن المحرمات، وامتنع عن يأخذ مال حرام فضلا عن أنه يرابي ويأخذ الربا اللي هي أكبر الكبائر اللي الله سبحانه وتعالى حرمها ونهى عنها، وحرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنها. فالله ورسوله حرموا الربا لأنها من أكبر الكبائر. هذا الشخص اللي الإنسان اللي آمن بالله وعمل الصالحات وأقام الصلاة على الوجه اللي يرضي الله وآتى الزكاة كما يحب الله ويرضى، وبعد الزكاة كمان علم في الأمر وارتقى في مدارك الكمال فأخرج صدقات. هؤلاء الله سبحانه وتعالى بيبين لهم يعني إن هم لهم أجر عظيم، وفيها طمأنينة للنفس، فيها طمأنينة للنفس. نيتك الطيبة اللي أخرجت بها الزكاة وتركت الربا وتركت الأموال المحرمة، أجرك عند ربك عظيم جدا جدا، ويعلم إن هذا الأجر محفوظ عند ملك الملوك الكريم المنان. ودي فيها حاجة، لما يكون يعني لو حد دخل على إنسان وطلب منه مال، والإنسان ده عنده فلوس كتير وعايز يديله بس خايف يحصل ما يرجعلوش فلوس أو حقه يروح يعني، فطرف تالت قاعد في الموضوع، شخص التالت قاعد في الجلسة بيقول له طيب اديله اديله هو عايزه وانا عليا. انا صاحب المال يعلم ان الشخص الضامن ده غني وكريم وصادق وقادر انه يرجع له فلوسه وزيادة عليه، فبدون اي تردد وبدون اي تفكير وبدون اي تقاعس هيديله المال، لانه عارف انه هيرجع له حقه وزيادة لعلمه بصدق الشخص اللي الضامن وكرمه وسعة المال والأموال اللي عنده. ولا المثل الأعلى، فالله جل ذكره لما يحث العباد على الصدقة وعلى الزكاة وعلى الكلام ده، وبعدين في ختام الآية يقول لهم أجرهم عند ربهم، عند رب العندية يعني عند الله عز وجل، هو اللي هيجرهم وهو اللي هيعطيهم خير الجزاء. في طمأنينة للعبد وهو بيخرج الأموال وبيأتي الأعمال الصالحة ويفعل الصالحات ويترك المنكرات، عنده طمأنينة في قلبه، لأن مين اللي بيضمن له حقه؟ الله. احنا قلنا الشخص الضامن ده كونه غني وصادق، خلاص التالت هيطلع فلوسه وما عندوش أي قلق. أي حد فينا لو عايز يدي لحد فلوسه خايف، وشخص ضمنه غني وصادق على طول مش هيتردد. فلو الله يقول لهم أجرهم عند ربهم، عند ربهم، فيها طمأنينة للنفوس، ها، إن هي لا تبخل ولا تخاف ولا تحزن اطلاقا، مهما بذلنا للدين، مهما انفقنا في سبيل الله، مهما يعني عملنا ما عملنا، القلوب مطمئنه ان اجرنا وجزائنا وكل يعني شيء عملناه للدين مش حاجه ضايعه. بالعكس، ده الاعمال ان كانت خالصه لله تضاعف اضعاف 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 كثيره. فروعه بصراحه، روعه في البيان، روعه في البيان وروعه في الكلام، وروعه شيء عظيم. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، طبعا بين انه معنى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في اكثر موضع في السوره. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. تصدير الايه بالنداء للاعتناء ليه؟ لان النداء بيفيد التنبيه ويبين انه الخطاب اللي سيلقى هيكون فيه موضوع يستدعي الاهتمام، يستدعي الاهتمام. يا الذين امنوا اتقوا الله، ثم صدر الامر في الايه بتقوى الله المضاد للربا، امر المؤمنين بتقوى الله المضاد للربا، وقدم التقوى، وقدم الامر بالتقوى على الامر بترك الربا، عشان معلوم انه اللي ما عندوش تقوى مش هيقدر يترك الربا، صح؟ يعني الانسان اللي لم يتلبس بالتقوى ولم يحقق التقوى من المحال ان هو هيترك الربا، فقدم الامر بالتقوى على الامر بترك الربا. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه قال وذروا ما بقي من الربا، هذا التقوى تستلزم ان انتوا تتركوا ما بقي. الله عفى عما سلف، واللي كان بياخد ربا خلاص، واللي خد اموال ربويه قبل معرفه الحكم انه حرام، الله برحمته العباد خلاص ما فيش مشكله. لكن خلاص جالي الامر بالتحريم، ما ينفعش ابدا، لا يجوز في احد الاحوال ان يبقى عارفين المعامله دي ربويه وناخد مال، حرام، حرام اكبر الكبائر المعامله بالربا. فقال وذروا ما بقي من الربا، يعني اللي نزل اللي بعد ما نزلت الايات وعرفتوا ان ده حرام وربا، ما خلاص تترك كل الاموال الربويه بعد ما عرفت الحكم بالتحريم. لكن انت خدته خلاص، واللي قبضه انتهى الموضوع. وعلق هذا الامتثال على وجود الايمان منهم، علق الامتثال على وجود الايمان منهم. ليه؟ لان المعلق على شرط منتفع عنده انتفائي. ف وانت مؤمن وصادق في الايمان، المفروض ان انت على طول تسمع الامر بتحريم الربا تترك الاموال فورا، مهما كانت الاسباب اللي انت واخد بيها الربا. لا ده انا اصلا ما عنديش العيال محتاجين، قرشين باخدهم بساعد بيهم، اصل عندي اقساط، اصل عندي ايا كان. لو فعل الانسان صادق الايمان وجاله امر من الله بتحريم الربا، مستحيل هو ياخد اموال الربويين، مستحيل. طيب هنا قول الله في اخر الايه ان كنتم مؤمنين، ده من باب الاغراء. الباب الاغراء ليه؟ لامتثال امر الله، قلنا قبل كده بس يعني اهو بعيد معاكم القواعد. من باب الاغراء لامتثال الامر الله تبارك وتعالى بترك الربا، لانه قال ان كنتم مؤمنين، وقد يتبادر الى العقل يعني انسان الوهله كده يقول طب الله، يعني الناس بتفكر يقول لك طب صدر الايه يا الذين امنوا وختم الايه ان كنتم مؤمنين، طب ازاي هو نداء للمؤمنين وازاي ان كنتم مؤمنين؟ لا، ان كنتم صادقين في ايمانكم. فيبقى من باب الاغراء امتثال الامر، يا من صدقت في ايمانك لا يليق ولا يجوز ولا ابدا يعني ينفع بها، يبقى واجب الوجوه انك تاخد ربا. ده المعنى، مش يعني ان هو هنا ان هو مش مؤمنين كنتم مؤمنين، ما نقول لك ان كنتم مؤمنين وبدايه الامر الذين امنوا، لا يعني كنتم صادقين في ايمانكم، مش نفع عنهم الايمان الكامل. معلوم انه مرتكب الكبيره لو سقط في الكبيره مسلم، مسلم عاصي طالما مش مستحيل للكبائر والحكم معروف. ان كنتم مؤمنين يعني هنا ايه؟ ايه اغراء لامتثال امر الله، وبيان ان كنتم صادقين في ايمانكم. لكن هو نداهم بالايمان، بس ايمان درجات، الايمان درجات، ممكن يكون واحد مؤمن لكن ايمانه ضعيف يقع في الربا. فختم الايه بقوله ان كنتم صادقين، ان كنتم صادقين في ايمانكم مستحيل انتم هتستمروا ولا هتبقوا على الاموال الربويه بعد ما نزل حكم التحريم، وبعد علمكم بان الربا حرام بنص القران ونص السنه. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فان لم تفعلوا يعني ان لم تنتهوا عن اخذ الاموال الربويه بعد علمكم بالتحريم واصريتوا على هذه الفعل الشنيعه وهذا الامر العظيم، فاذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني اكد التحريم وحرمه الربا بانه هيوقع عليهم اشد عقوبه واغلظ عقوبه، لانه قال فاذنوا بحرب من الله ورسوله. بحرب، ذكر، تنكير، تنكير لفظ حرب لقصد تعظيم امرها وشانها، لان الحرب من مين؟ من الله، يعني فيش اعظم من كده. الحرب من الله ورسوله ده يعني فيش اعظم من كده. فاذنوا يعني اعلموا، ويعني هيجي لكم حرب انتوا ليس لكم قبل بيها اطلاقا. طب الحرب دي ايه نوعها؟ يعني ايه نوع الحرب اللي هتقع على العبد اللي هو اكل الربا وبياخد الربا؟ حرب ايه؟ هتكون مثلا حرب زلازل، براكين، اوبئه، امراض، ايه الحرب؟ ما قالش. قال بحرب نكره، وما قالناش ايه نوع الحرب اللي هيحارب بيها العباد. يبقى تشمل كل انواع الحروب اللي ممكن تكون عند الله. زي ما شايفين كده العالم بيسلط عليه أوبئة، وسلط عليه البراكين، وسلط عليه التشتت، وسلط علينا كل حاجة. هو في حاجة مش متسلط علينا؟ البركة منزوعة، العيال في مشاكل، التربية صعبة، الجواز صعب، الحياة كلها بقت من أصعب ما يكون وأشق ما يكون. الدنيا لو رجعنا كده زمان أيام السلف الصالح حكت عندهم من سهلة وبسيطة، فش كل ده من أقوى الأسباب اللي أوقعتنا في هذا العنت وهذه المصائب والمتاعب؟ أكل الربا والمعاملات الربوية اللي عم تتعامل بيها. الناس هتقولك طب ما احنا متعاملش بالربا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الربا بقى منتشر بكل حاجة، وحتى لو انت مش عايزة بيدخلك في النص، بيدخل الأموال الربوية كده ممكن غصب عن الواحد. الناس اللي ساكنة في مجمعات وساكنة في بتاع بيجي يقولك ناخد مجلس إدارة وناخد الفلوس ونحطها في البنك عشان لا تطلع وديها، نصرف هنا على العمارة ونصرف هنا على المكان، وده ربا. أصبحت الربا حوالينا من كل ناحية. فالله يغضب لهذا الأمر ويحارب من الله رسوله. إحنا مش عارفين نفوق، الحق من كورونا، قبلها مش عارفة كان الاقتصاد والتعويم الجنيه، قبلها مش عارفة كان الثروات الربيع العربي، قبلها ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض، فالناس في دوامة وناس مكتئبة وناس تعبانة. إيه السبب؟ ذنوب ومعاصي وأعلاها وأقواها، واكتر شيء حاربنا بيه الله الربا. فاذنوا بحرب من الله ورسوله. فالناس عايزه ايه؟ الناس فاكره في ايه؟ الناس ناس يا ربنا وتصور انه هيعملوا هم اللي عايزينه والدنيا تمشي على مزاجهم. هيات هيات. فاذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب تدمير، حرب تخريب، حرب اوبئه، حرب نكد، حرب اكتئاب، حرب نفوس ضيقة، حرب الراجل يبقى عنده كل حاجة وجايب كل حاجة، ومراته مش راضية عنه وهو مش راضي عنها، والبيت والع وما بيحبوش بعض، وهي بتتخانق معاه وبتتخانق معاه، وعندهم كل حاجة. ايه السبب؟ حرام الربا اللي بيتاكل. يا رب ولد يطلع عاق على اعلى درجات العقوق، مع انه تعب في تربيته بس ربيته بالربا وربيته مال حرام، فطلع بيكرهك وبيحبكش وعاق لك. الناس في غفلة، في غفلة عن ملك الملوك وعن قدرته وعلى علمه وعلى امره، غفلة شديدة جدا جدا. لو تصاريح نعمل اللي احنا عايزينه والدنيا تمشي كده سالمة وهنعيش في امان وطمأنينة، مستحيل مستحيل. فأذنوا بحال من الله ورسوله، وإن تبتم، شوفي رحمة الله بقى التواب، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. تبت عن هذا الربا وتركت الأموال الربوية، خلاص خد رأس مالك وسيب الباقي بقى، اتركه اديه للفقراء، مالكش أجر عليه لكن أعطيه للفقراء، مش هنمسك الفلوس نولع فيها يعني. يعني واحد عارف إن الأموال دي ربوية، خلاص تاب إلى الله بعد ما كان بياخد فلوس ربا، طيب هياخد الجزء المال الربوي يتصدق بيه، ليه أجر في الصدقة؟ لا مالوش أجر، لكن هيؤجر من ناحية تانية، من ناحية امتثاله لأمر الله، وإنه طهر أمواله وخرج الأموال الربوية. وده أصل عظيم جدا في البيوع الفاسدة، يعني تقتضي نقدها، أي عقد فاسد يقتضي نقده، فعقد ربوي ينقض على طول لأنه البيوع الفاسدة، وياخد رأس ماله ويرجع له الشيء اللي هو كان بياخده بالربا، سواء بقى شاري شقة بالربا ولا شاري عربية بالربا ولا شاري أي حاجة بالربا، على طول نقد العقد عقد فاسد، لا يجوز امضاءه ابدا، لا يجوز امضاء هذا العقد لما فيه من فساد. ياخد ماله اللي راس المال اللي دفعه ويرجع له الشخص اللي كان هيرابي معاه، وياخد ويبيع له بالربا الحاجه كما هي وانتهى الموضوع. فمساله عظيمه جدا وامر جليل جليل، لكن للاسف تلبس به كثير 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 من المسلمين، وكل واحد بيجي لنفسه مبرر لاخذ الربا، فاسال الله سبحانه وتعالى يتوب علينا. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. مين اللي كان ذو عسرة؟ اللي هو الغريم. لو كان الغريم من غرمائكم اللي أعطيتوه المال، ذو عسرة يعني لا يملك المال، فنظرة إلى ميسرة، يعني اصبروا عليه وامهلوه واعطوا له وقت واخروا المطالبة بالدين إلى وقت اليسار، إلى وقت اليسار. فنظرة هنا الفاء جواب الشرط، ونظرة مبتدأ خبر محذوف، يعني المعنى فعليكم نظرهم، تنظر وتصبر على هذا الغريم. أو قيل خبر مبتدأ محذوف، أي فالأمر واجب عليكم أن تنتظروا وتمهلوا هذا الغريم. المعنيين متقاربين، المهم أنه مطلوب تجاه الغرماء الإمهال الوقت اليسار، وان ما يجيش الشخص اللي اعطى المال يطالب ويفضل يعني يلاحق الغريم ويعلم ان هو صادق وانه فعلا لا يملك، وانه ضيق ذات اليد هي اللي دفعته لعدم الوفاء بالدين في الوقت المطلوب منه. الامور دي لازم تبقى في الاعتبار، لما يجي شخص يقرض انسان مال يبقى حاطط الامور دي في الاعتبار، ويعلم انه اللي اخد الدين ده هو انسان امين وصادق وكل شيء، لكن فعلا ما عندوش، ما يقعدش يطالبوا ويبعتوا الناس ويهددوا ويخوفوا، كل دي امور منهي عنها، انت الخسران، انت الخسران. الله جل ذكره قال فنظرة الى ميسره، اصبر عليه لوقت اليسار، اصبر عليه لوقت اليسار. قيل ان هو امر من يعني مامور ان انت تصبر عليه لوقت اليسار، وبعدين ارشد للافضل والاعلى والاحسن، وان تصدقوا خير لكم كنتم تعلمون. وان تصدقوا طبعا بحذف احدى التائين، لأن هي كانت أن تتصدقوا، أصل الكلمة تتصدقوا، حذف التاء من التائين وقلبت التاء الثانية إلى صاد. وأن تصدقوا هذه الأموال على الغريم الفقير اللي فعلا ما عندوش خير لكم، إسقاط الدين على المعسر خير لك وأكثر ثواب من أنت تطرده أو تنظره أو تشيله هم. الثواب يا جماعة عظيم جدا جدا جدا. السنة يعني في هذا الصدد جاء فيها أحاديث كثيرة جدا جدا في مسألة إنذار المعسر، منها ما أخرجه الإمام مسلم حديث طويل جدا، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أنذر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. يا الله. وأيضا في حديث في البخاري ومسلم حديث حذيفة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعملت من خير شيء؟ عملت حاجة في حياتك كويسة لما الملائكة قامت تروحوا؟ قال لا. قالوا تذكر واقعد فكر كده وهات. قال كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعصرة ويتجاوزوا عن المبصر. قال الله عز وجل تجاوزوا عنه. الله أكبر. يا خدمة المسلمين ده باب من أعظم الأبواب، والمحزن والمؤسف والمؤلم اللي أنا شايفاه يعني في منتشر، الأنانية العجيبة جدا اللي هي الشخص بيضر نفسه بهذه الأنانية، يعني أنانية منتشرة اللي وقع عليه الضرر بالدرجة الأولى الشخص الأناني، مش اللي غني عنه الخير. أنانية يعني مش عايز هو نفسه بس. طب مين أنت منعت الخير عن مين؟ ما أنت منعت المال عن نفسك. فأنانية في كل شيء، في إنفاق، في العطاء، في الكلمة الطيبة، في خدمة المسلمين بأي وجه. من أعظم الأبواب اللي الله سبحانه وتعالى يحبها وحث العباد عليها التواد والتراحم وخدمة المسلمين، وإزاي أنفع المسلمين. إحنا عندنا أصبحت خدمة المسلمين من أصعب ما يكون، محدش عايز يخدم المسلم أبدا أبدا، وكل واحد بيطلع شعار ما تمشيش في جوازة، ليه أصلا مش في جوازة ما تمشيش في جنازة؟ كلام عجيب جدا جدا. وانا باجي اتدخل ليه وادخل في نفسي مشكله ليه؟ وانا اديله فلوس ليه واسلفه وبعد كده يطلع نصاب؟ وانا ادخل ضامن ليه واضمن انا بمالي وبعد كده ينصب على الراجل التاني او ما يوفيش بالدين ادفعه انا؟ فكل واحد بيجد نفسه مخرج او مبرر عشان يمتنع عن خدمه المسلمين. انت اللي خسران، الشخص اللي يمتنع عن خدمه المسلمين وبيدور على مبرر انت الخسران للدرجه الاولى، محدش تاني. الناس مش فاهمة الدين، الناس فاهمة الدين امسك المصحف واقرا قرآن والبس حجاب وخلاص وعلى كده. الناس مش فاهمة الدين، فاهمة الأبواب كثيرة جدا ممكن ندخل بيها إلى الجنة، إحنا بنغلقها أحيانا عن أنفسنا بضيق الفهم وقلة الفهم عن الله والأنانية أحيانا. فالإنسان يخلق باب عن باب خير كبير جدا عن نفسه بعدم الفهم عن الله وعدم الفهم من نصوص الشريعة. وأيضا حديث ابن مسعود برضه صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصي برجل ممن كان قبلكم لم يوجد له من الخير شيء خالص. واحد وقف يتحاسب من الأزمنة السالفة وبيقول للصحابة إنه ما لقولوش خير النهائي إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منك، تجاوزوا عنه. الله أكبر. مش حاجة خالص. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ما فعل خير لأنه كان بيدي للناس أموال، والشخص الموسر يقول لغلمانه تجاوزوا عن المعسر، يروح يأمر اللي عنده فلوس هاته، ما عندوش خلاص ولا تقولوا له تاني، انتهى الموضوع. هو يعني انه ما عندوش لا يملك. عشان النهارده الواحد يقرض حد قرض وبعدين ما يجيبش القرض، يروح يبلغ عليه ويقف في المحكمه ويرفع عليه قضيه ويسجنه. ده كم من ناس بتجيلنا مسجونه، ونساء غلابه، وبعدين نسأل الست دي مسجونه ليه؟ يقول لك كانت بتجهز بنتها وما دفعتش القسط لصاحب المحل بتاع التلاجه، او مثلا اشترت ثلاجه وغساله وشويه حاجات في جهاز بنتها وما دفعتش الاقساط، فيجي صاحب المحل يرفع عليها قضيه ويدخلها السجن. يا الله، يا انت عندك محل اجهزه والست دفعت قسط واتنين، يعني هي صادقه وجت في الاخر الموضوع ضاق معاها وغلبانه وما عندهاش حد وبتربي ايتام، قلبك جالك انك تدخلها السجن ازاي؟ طيب ازاي؟ ده كتير جدا الحالات دي، النساء اللي في السجن كان حاجه انت ما تعرفهاش، مليان السجن نساء بسبب ان هم بيستلفوا يا عيني ويشتروا حاجات، جوه جوزها ميت وبتجري على اولادها على ايتام غلبانه بتشتغل ومعاش فلوس هو على قدها، تروح تشتغل اي شغلانه بسيطه في اي مكان، المرتب اللي بتاخده ما يكفيش، فتضطر تستدين من اي حد فما تدفعش الدين يسجنوه كده اهو. يا الله، حرم نفسه قد ايه الخير. يعني اللي سجنها ده انت استفدت ايه في سجنها؟ طيب فلوسك ما جاتلكش وضاعت، وضيعت اجرك في الاخره، وعذبت الست وانت مسكين مسكين، يعني سبحان الله. فادي دي دول الناس لان ما فيش، ما هو الناس لما بعدت وما بتقراش في نصوص الشريعه ومش عارفين حاجه عن الدين بيتصرف كده خلاص، هو مغلول ازاي بقى ضحكت عليه وخدت فلوس يلا هسجنها، ما نزلش في النصوص دي وعارف ان دي الاجر عظيم عند الله. وعن ابي قتاده في برضه في مسلم ان ابا قتاده طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال: إني معصر. معصر يعني ما عنديش فلوس. قال له: أنا إني معصر. فقال: آه الله، يعني بيستحلفه بالله أنت فعلا معصر ولا بتقول كده؟ لما قال له إني معصر فقال: آه الله. فقال: آه الله، آه والله يعني أنا فعلا ما عنديش. قال أبا قتادة: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معصر أو يدعن. من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معصر أو يدعن. نفس عن يسيب يديله وقت لما يجيب مال أو يدع خالص يتصدق يعني خلاص هو ما عندوش. وفي برضه في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وأن يسر على معصر يسر الله عليه في الدنيا في الآخرة، إلى آخر حديث. حديث كثيرة جدا وغيرها في مصر الإمام أحمد وفي السنن ده بيتك يعني بعض الأحاديث، لكن حديث كثيرة جدا بهذا الصدد إنه الإنسان لو عنده قدرة مالية يا جماعة وأعطى الفقير، والفقير ده فعلا هو فقير ولا يملك، ووعد إنه يرد المال لكن ما استطاع لضيق ذات اليد، يعني لا يهاجمه ولا يطلب ولا يضغط عليه، فيعني خلينا طول في كرب وفي هم، عارف انه خلاص ده ميعاد الدين جه وصاحب الدين هيطالبني اول الشهر، ولو ما طلعتش الفلوس هيسجنني، يبقى الراجل نايم مسكين ولا الست نايمه في حاله من الغم والهم والكرب، عارفه ان هي لو ما دفعتش الفلوس اللي خدت بيها البضاعه او لو ما سددتش الدين هيتسجن، فيبقى نايم في هم وغم وكرب. فيبقى الشخص اللي معاه المال ده ادخل الهم على كروب الفقراء المساكين اللي استدانوا عشان مشوا امورهم الحياتيه العاديه جدا، مش حاجه يعني. يا ريت نفهم الكلام ده، واحنا بنتعامل مع الناس نبقى عارفين فضل وضع الدين عن المعسر وفضل التصدق بالمال عن المعسر، ان الله سبحانه وتعالى ختم الايه بقوله: وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. كنتم تعلموا الكتاب والسنه وتعلموا فضل الصدقه وتعلموا فضل اسقاط الدين عن المعسر، يقينا هتتصدقوا بهذا المال وهتتركوا مطالبة المعسر يعني حال الأعسار. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كثير من العلماء قالوا أن هذه الآية آخر ما نزل من القرآن، وعندنا يعني برضو أقوال أخرى نذكرها. عندي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري أنه قال: آخر آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا. وعندي أثر أخرجه الطبري بإسناد صحيح عن عامر اللي هو الشعبي أن عمر بن الخطاب قام فأثنى على الله تبارك وتعالى إلى أن قال: وأنه كان آخر القرآن تنزيلا آيات الربا. لكن ده مرسل لأنه الشعبي لم يدرك عمر، ولكن مراسيل الشعبي قوية كما قال أهل العلم. طيب الأثر ده فيه أنه آيات الربا، عمر بن الخطاب قال آيات الربا وابن عباس قال آية الربا. فلو كان كلام عمر الأثر يعني اللي صححه بعض أهل العلم آيات الربا، يبقى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله آخر ما نزل، لأن هي خاتمة آيات الربا، يبقى شيء إشكال. وعندي قول تاني أنه آخر آية نزلت آية الكلالة في سورة النساء، آخر سورة النساء لحديث البراء بن عازب في صحيح البخاري أيضا أنه قال: آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت يستفتونك، يستفتونك كل الله يفتيكم في الكلالة، آخر آية في سورة النساء. طب أجمع من الكلام إزاي؟ يعني أثر ابن عباس قال آخر آية آية الربا أو آية الربا على أثر ابن عمر، وده في البخاري. وعندي هنا برضو أثر البراء بن عازب في البخاري، الجمع بينهم إزاي؟ في حاجة غلط يعني؟ لا خالص. العلماء قالوا كل بيذكره انتهى إليه علمه، هو آخر حاجة بالنسبة لوصلة البراء بن عازب الآية دي، بالنسبة لابن عباس آية الربا. ومن العلماء من قال قول آخر إنه هما نزلوا في نفس التوقيت، فكل واحد قال ما انتهى إليه علمه. لكن طبعا الأرجح والراجح عندنا إنه آخر آية نزلت هي آية الآية بين إيدينا، لأنها فيها الكلام عن الوفاة ومستلزمة ختم فيها الأحكام، ختم فيها أحكام وأوامر ونواهي، فهي دي والله تعالى أعلى وأعلم. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. التقوى نوعان، تقوى تضاف إلى العباد وتقوى تضاف إلى الله جل في علاه. التقوى اللي تضاف إلى العباد تقوى وقاية، تقوى وقاية، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقي دعوة المظلوم، اتقي دعوة المظلوم. يبقى احنا بنتقي دعوة المظلوم لأنها ليس بينها وبين الله حجاب، وفي كلامنا العادي يقول لك ايه اتقي شر فلان، اتقي ده راجل مش عارف ايه، مش عبيط اتقيه، اتقي الشر من احسنت اليه، الكلام الغريب اللي بنقوله ده. لكن التقوى ثابته للبشر، احنا ممكن نتقي بعض البشر بس تقوى وقايه. اما التقوى المضافه الى الله تضاف الى الله عز وجل، فهي تقوى عباده، تذلل وخضوع وخوف ورجاء انه يثبتنا على الحق بتقوانا، وانه يصرف وجوهنا عن النار، وانه يقينا عذابه يوم يبعث عباده. تقوى خوف وعباده وتذلل، فدي التقوى المضافه الى الله، والتقوى يوما ترجعون فيه الى الله. طيب والتقوى يوم، يوما يوم هنا اللي هو يوم القيامه طبعا، والتنكير للتفخيم والتهويل، التنكير للتفخيم والتهويل. وعلق التقوى، علق التقوى بهذا اليوم ها للمبالغه في التحذير مما يقع من شدائد واهوال عظام لا يعلم قدرها ولا مداها ولا خطرها الا الله عز وجل. جلنا في القران تحذير وفي السنه، لكن القلوب والعقول برضو قاصره على التصور الكامل لاهوال هذا اليوم. وعشان كده بكل بقدر ضعف التصور لشدائد هذا اليوم، وقدر عدم الادراك للامور العظام المقبل عليها العبد، بياتي التخاذل، التخاذل والتقاعس والركون الى الدنيا واهمال امر الاخره. لكن لو الشخص الانسان اللي ذا بصيره، عنده بصيره وعرف الاهوال المقدم عليها والشدائد والامور حتى بالقدر المطلوب منه كبشر، لا والله ابدا ما كان ده يبقى حاله، مستحيل مستحيل. احوال العباد اللي احنا شايفينها ده لا يمكن دي ناس تعرف شيء عن أهوال يوم القيامة. والتقوى دي كان فيها تحذير شديد، يبقى أضاف التقوى إلى اليوم للمبالغة في التحذير عما يقع وعما في هذا اليوم من شدائد وأهوال عظام. والتقوى يوم ترجعون فيه إلى الله، ترجعون فيه توصلون فيه إلى الله لمحاسبة العباد على عملكم، ليحاسبكم على عملكم الصغير والكبير، الفتيل والقطمير، كل شيء محاسب عليه أحصاه الله ونسوه. ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس، كل نفس، كل من ألفاظ العموم، ونفس نكرة ها، فبان بدلالة على أنه هنا تعميم للمبالغة أيضا في تهويل هذا اليوم. كل نفس، كل نفس يعني هي فيش استثناء، كل النفوس، كل النفوس هتوفى ما عملته يوم القيامة. كل النفوس، كل حد عمل اي حاجه هيوفى هذا العمل يوم القيامه. وذكر هنا النفوس واضافها يعني كل نفس من النفوس عشان يبين المبالغه في تهويل هذا اليوم، ما في حد الاستثناء، ولا خليك كده على جنب، ولا ده مش هيتحاسب، ولا مفيش مبالغه في تهويل هذا اليوم. ثم توفى كل نفس، كل ما كسبت، ما عملت، هتوفى جزاء ما عملت من خير، جزاء ما عملت من شر، وهم لا يظلمون. وهم لا يظلمون، محدش هيظلم ابدا ابدا، وهم لا يظلمون. حال من كل نفس تفيد ايه؟ تفيد ان اللي هيعاقب في هذا اليوم ويقدر عليه التأبيد في النار هو مش مظلوم. يعني ناس ماتت على الكفر والالحاد وعلى غير التوحيد وهتقلد في النار ها بتقدير الله جل وعلا لها وقدر هذا لاعمالهم، هم مش مظلومين ابدا. يخلد في النار على أعماله اللي عملها في الفترة دي؟ يخلد. ليه؟ لأنه عصى الملك العظيم الجبار القهار اللي هو الأسماء الحسنى والصفات العليا، اللي خلق الخلق والمخلوقات، وليهم من الجلال والعظمة والقوة والعلو والصفات اللي بيها يعني أعطى الكثير للعباد الطاعين، بس كمان العقوبة أليمة وشديدة، أليمة وشديدة. فهم بخلدهم في النار وتخليدهم في النار مش مظلومين، وهم لا يظلمون، وهم لا يظلمون. الآية فيها تنبيه على أمور، منها سنة البعث. واتقوا يوم ترجعون إلى الله، يعني هنبعث ونقف كل الأولين والآخرين في صعيد واحد للمحاسبة. الله بين في الآية أنه مرجع الخلائق كله إلى الله حكما وتقديرا وجزاء، مرجع كله إلى الله حكم، مرجع الخلائق كلهم، كل البشر هيرجعوا إلى الله في الحكم وفي التقدير وفي الجزاء. الجن والإنس هيحاسبوا، هيرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى حكما وتقديرا وجزاء. كل المرجع إلى الله، كل المرجع إلى الله، فيش حاكم، ولا في حد يحكم، ولا في حد يفصل، ولا في ملك الا الله تبارك وتعالى في هذا اليوم. في الدنيا في ملوك الارض في البتاع، لكن في الاخره فلا. وان الى ربك المنتهى، على كل اللف والتعب والشقاء والكدح والجري هنرجع الى الله، وان الى ربك المنتهى. ايضا الايه فيها اثبات طبعا لقدره الله على البعث، وفيها كمان رد على الجبريه. ليه؟ حد يفكر معايا كده نصحصح نصحصح ولا نمنا؟ فيها رد على الجبريه. ليه رد على الجبريه؟ طيب الايه فيها رد على الجبريه، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. رد على الجبريه ليه؟ لان الله عز وجل امر بالتقوى، والجبرية عندهم اعتقاد ان الانسان مجبر على ما هو فيه، العاصي مجبر والطائع مجبر، لا حول له ولا قوه ولا اراده ولا مشيئه، فهو مجبر على افعاله. لو كان كلامهم حق لم يامر الله العباد بالتقوى، لان كده يامرهم ويكلفهم ما لا يطاق، وده ينافي عدل الله وينافي حكمه الله اصلا ابتداء، انه يجبر العباد على اشياء وبعدين يامرهم بالتكليف ويكلفهم. يكلفنا ازاي كده احنا مجبرين؟ كيف ياتي التكليف مجبر؟ ازاي شخص مجبر اكلفه ازاي؟ ولا حول له ولا قوة ولا إرادة. لكن ده من ضمن الخلل، الفرقة موجودة، فناخد بالنا. يبقى هنا في رد على الجبرية، إن الإنسان مش مجبر، لأنه لو كان مجبر ما كانش أمر الله بالتقوى، ولأنه في الحالة دي هيكلفه ما لا يطاق. أيضا الله بين إنه الإنسان هيوفي عمله يوم القيامة كله كله، ثم توفى كل نفس ما كسبت، كل عملنا هتوفى يوم القيامة، ومحدش يعني هيوصل له عمل إلا عمله. يعني كل انسان يوم القيامه هيجد عمله فقط، الاعمال اللي عملها او الاعمال بقى اللي اهديت ليه، على التفصيل والخلاف اللي بين العلماء. مساله اهداء ثواب الاعمال للاموات، في امور ثابته واضحه طبعا بالاجماع والاجماع المسلمين، منها مثلا دعاء للميت، منها ولد صالح يدعو عليه، منها الصدقه للبيع الجريء. يعني في امور ثابته مفيش نزاع بين اهل العلم، وفي امور تنازعوا فيها، والسنه الصريحه بتبقى قاطعه لهذا النزاع. المهم انه عمل هو اللي حسب عليه، عمل هو اللي حسب عليه. الآية كمان فيها حاجة لطيفة قوي، إنه كلمة كل لفظ عموم ونفس، فطالما الله قال كل نفس يبقى فيش استثناء من النفوس، صح؟ طيب ما فيش استثناء، يبقى كل النفوس هتوفى ما كسبت. طب أنا عندي أطفال داخلة فيها كلمة نفوس، هيوفوا ما كسبوا إزاي والطفل غير مكلف؟ ها العلماء قالوا من رحمة الله جل في علاه إن الطفل الصغير يكتب له ثواب العمل، أي عمل يعمله. طفل صغير صلى وعنده 7 سنين مثلا، أهله عن الصلاة وبدأ يصلي، تكتب له ثواب. خاخدوه حججوه، تكتب له حجة، لكن هتسقط الفريضة، لازم يروح يحج الفريضة، لكن تكتب له حجة نافلة. مثلا صام أيام تكتب له، وبرضه لا يسقط صام الفريضة، يعني ما يسقطش عنده الفرائض، لكن تكتب في ميزان الحسنات كتطوع. لو صام وهو صغير، صلى وهو صغير، حج وهو صغير، كلها تكتب له حسنات ولا تسقط عنه الفرائض، فريضة الصوم وفريضة الحج وفريضة الصلاة لا تسقط عنه، لكن في ميزان الحسنات. وده من كلام الله، لأنه قال كله نفس، ويبقى عمم، والعموم يقتضي دخول الأطفال في هذا العموم، فتكتب لهم الحسنات. طب بس أنا عندي هنا إشكال، ثم توفى كل نفس ما كسبت. طيب ما الطفل ده زي ما عمل حاجات جميلة وعمل حسنات، هو كمان عمل سيئات، ممكن يكون شتم، ضرب، عمل اي مصيبه، كذب، اي حاجه، هل في الحاله دي هتكتب سيئاته؟ لا، من عفو الله تبارك وتعالى وعظيم من الله انه لا يكتب السيئات على الطفل الصغير، لانه ما دخلوش في التكليف، هو كلفه في سن معين، هو دون سن التكليف لا تكتب عليه السيئات، تكتب عليه الحسن بس، من يعني سعه كرم الله ورحمه الله، ويعني عطاء الله الواسع الكريم المن انه يكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات، فيبقى دخل تحت الايه ثم توفى كل نفس ما كسبت، وهم لا يظلمون، زي ما بينا كلمه لا يظلمون، لانه مرجعه من الله اللي هو يعني العدل صفته والعدل شانه ورحمته سبقت عذابه، فمن المستحيل ان هو يظلم عبد من العباد.